أنتم برفقة SBS عربي. أنتم برفقة SBS عربي.
أخاف على أطفالي من السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي والشاشات والذكاء الاصطناعي، لأني سمعت من مقربين إنه يشكل تهديدا مباشرا على قدرتهم الإدراكية والمعرفية.
ابني أخبرني بسعادته عندما يستخدم الشاشات والمنصات الرقمية، فانتابني الفضول لمعرفة سلبيات وإيجابيات السوشيال ميديا.
لا تكاد الأخبار تتوقف حول فوائد وإمكانيات الذكاء الاصطناعي وقدرته على تغيير العالم وتطوير البشرية، لكن ماذا عن الذكاء الاصطناعي لأطفالنا؟ هل هو خطر أم فرصة؟ أهلا بكم مستمعينا من إذاعة SBS عربي وبرنامج أستراليا اليوم، معكم أنا منال العاني
وأنا محمد الغزي. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست دردشة عائلية، وضيفتنا اليوم الدكتورة ريهام أبو سنة، المعالجة النفسية ومستشارة العلاقات الأسرية، لمناقشة محاسن ومساوئ السوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي على أطفالنا.
أهلا وسهلا بك معنا اليوم بالبرنامج دكتور هام.
أهلا وسهلا بكم وبكل المستمعين.
يا أهلا بدكتورة ريام. دكتورة ريام، كثيرون يسألون السؤال الأهم منذ أن ظهر الذكاء الاصطناعي، هل هو خطر على أطفالنا؟
الحقيقة الذكاء الاصطناعي مش خطر في حد ذاته، لأنه هو أداة زي أي أداة تانية، زي التلفزيون زي الموبايل، هو مش أداة. لكن إزاي بنستعمل الأداة وإزاي بنوظف المحتوى والوقت اللي بنستعمله أو الولاد بيستعملوا فيه الأداة دي هو اللي يكون مؤذي أو بيكون خطر. يعني زي ما اتكلم دكتور محمد جودت بيقول إن الذكاء الاصطناعي لازم يتربى زي وزي الطفل، إحنا اللي بندخل الانبوت وإحنا اللي بنقول بندربه على نوع المعلومة والمحتوى اللي إحنا عايزينه، وبنبتدي نستعمله كمساعد وليس كبديل. فلو مثلا قلنا طفلك بيستخدم الذكاء الاصطناعي عشان يكتب الواجب بالكامل، زي ما بيجي لي شكاوي من الاهالي ان دلوقتي بقت اسهل حاجه يدخلوا يعملوا كوبي وبيست علشان يعملوا الهوم ورك او الاساينمنت. طيب المثال العملي علشان نوظف الذكاء الاصطناعي في استخدام يعني صحيح وسليم للولاد، علشان لو هو مجرد بيعمل كوبي وبيست احنا كده بنعطل تفكير الطفل، لكن لو الأهل قاعدين أو ابتدى يدرب ابنه، طيب إزاي تشرح الفكرة الأول، تكتب يعني تكتب الأفكار إزاي، إزاي تعبر عنها، وبعدين بعد ما يتعلم إن هو بينمي مهارات الطفل نفسه، بعدين أستعمل الـ AI زي ما قلت لحضرتك مساعد وليس بديل. هنا هو مش خطر، ولكن هنا هو كأداة مساعدة ما فيهوش أي مشكلة.
نعم دكتور ريهام، هذا بالنسبة لتواجد الأهل مع الطفل أثناء الدراسة وأثناء المساعدة باستخدام الـ AI أو الـ Artificial Intelligence أو الذكاء الاصطناعي، لكن كيف نعلم أولادنا أن يعتمدون على أنفسهم باستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مفيد؟
هنعلمهم في مفتاح واحد مهم قوي يا منال، إن هو التوجيه، لأنه أنا ليه بستعمله؟ أنا لازم أعلم الولاد أنه أنت بتستعمل الجهاز ده عشان تفكر بطريقة أحسن أو بطريقة أوسع أو يبقى عندك مصادر معلومات. في ثلاث نقط مهمة قوي هيساعدوا أنه الولاد يستعملوا الـ Artificial Intelligence لأنه بقى واقع. أول حاجة يسأل الأسئلة بذكاء، يعني إحنا ليه التغير في المناخ مثلا دلوقتي بيحصل وإيه الأسباب، وديني من عدة مصادر وابتدي قارن بمصادر أخرى. النقطة الثانية يتأكد من كل معلومة الذكاء الاصطناعي بيديها، لأنه في ناس كتير بتستعمل المعلومات أو النتائج اللي طالعة على إنها حقائق، والكلام ده مش مظبوط إطلاقا، لأنه ما فيش عمر بيكون مصدر واحد بيملك الحقيقة أبدا. فبياخد إنه يتأكد من المعلومة اللي طالعة على إنها احتمال تكون صح أو غلط، ويبتدي يدرب الجهاز على البحث الصح. النقطة الثالثة والمهمة إنه زي ما قلنا يستعمله مساعد مش بديل للعقل، مش يلغي عقله ويدخل ياخد الإجابات الجاهزة. يعني مثلا بدل ما بنتي مثلا تنقل موضوع التعبير كامل أو تدخل تعمل كوبي وبيست، لا، الأم أو الأهل يخلي الولاد اكتبي الفكرة بإيديها الأول وبعدين تعلمها. اطلبي من الذكاء الاصطناعي دلوقتي يحسن الصياغة أو يديلك أمثلة أو يتوسع علشان تنمي مهارات عند البنت أو الولد يعني.
طيب أستاذة ريهام، ذكرتي مفردتين غاية في الأهمية، أن الأولى مخاطر أن يكون الذكاء الاصطناعي هو العقل البديل للطفل، وما قبل ذلك أشرتي إلى أننا نربي الذكاء الاصطناعي تماما مثل الطفل. هل تشيرين هنا إلى أهمية تعبئة الذكاء الاصطناعي بالمعلومات التي نحتاجها ابتداء ومن ثم نبدأ التعاطي معه تماما ككائن حي؟
بالضبط، لأنه هي يعني هي بتتعلم مننا، الذكاء الاصطناعي بيتعلم من البني آدم، بيتعلم من علمه أو بيتعلم من جهله، فبيبتدي كمان يكون أداة خطر زي ما قلت لحضرتك. يعني السوشيال ميديا أو الذكاء الاصطناعي في حد ذاته مش المشكلة، المشكلة أنها بقت أقوى من صوت الأهل في غياب أن هم بيرشدوا الولاد. المشكلة أنها بقت بتكشف للطفل عالم أكبر من عمله العقلي، زي ما اتكلم مثلا دكتور جاسم المطوع انه السوشيال ميديا بتفتح عقل الطفل قبل اوانه، بتفتح عقله قبل اوانه وبتخليه يعيش في عالم افتراضي مش عالم واقعي. هنا ايه اللي بيحصل؟ انه بيبتدي يحصل بيفقد التركيز والانتباه، عندنا مشاكل بتحصل، بيبقى فيه مقارنات سلبيه دايما يا فندم بينه وبين المعروض، سواء من الاي اي او المحتوى اللي بيتعرض له، وبيبتدي يقلد. لكن هو فعلا بالتدريب، وإن أنا بدخل المحتوى تحت إشراف وبقارن بين المعلومة مع معلومات ومصادر أخرى كأنه مصدر من أو أحد مصادر المعلومات، كده هو بيدرب الأداة دي على إنها تطلع له الإجابات المناسبة. أنا كمان عايز أشير لنقطة مهمة قوي، ما فيش حاجة اسمها طفل يقعد على الجهاز وينزل شيء شات جي بي تي أو يقعد عليه، وكل واحد عنده في البيت جهاز، لو في أطفال في البيت ده تحت الإشراف، يعني يكون الجهاز مع الأب أو الأم موجود وهم بس اللي عندهم الأكاونت، والولد والبنت بيستعملوا تحت الإشراف لحد ما بيبقى عنده رخصة، عارف زي ما بياخد رخصة في إن هو يستعمل جهاز معين. نعم. لازم يحط تحت الإشراف، ما ياخدش ما يبقاش عنده أكاونت يعني منفصل، إن ده خطر جدا جدا على الأطفال بدون رقابة.
بالفعل
بالفعل
هذه اللحظة أستاذة ريهام تخلي الأطفال يعيشون وهم المعرفة، أنه يعتقدون أنه المعلومات أو النصوص أو الأشياء اللي يوفرها لهم الذكاء الاصطناعي، أي ذكاء اصطناعي سواء كان شات جي بي تي أو غيره، يعيشهم وهم أنه هم يعرفون.
بالضبط
دكتور ريهام، بالنسبة للسوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي، ما نذكر فوائدها اللي للأشخاص اللي يستخدموها بشكل صحيح؟ مثلا التواصل مع الناس، العالم يصير صغير جدا مع السوشيال ميديا، نتابع الأخبار حول العالم وإحنا موجودين ببيتنا، لكن بنفس الوقت ما يخفي على أحد مخاطر السوشيال ميديا، بالإضافة إلى أنها إذا استخدمت بشكل سيء. خبرينا دكتور ريهام، يمكن ما هي أبرز المخاطر اللي قد تأثر على أطفالنا عند استخدامهم للسوشيال ميديا بعمر صغير جدا؟
عايزة أقول لك على أفكر الناس بحدث وحادث حصل في اليوكي من تقريبا حوالي سنة. البنت اللي عمرها 15 سنة اللي كان عندها اكتئاب، ومع تعرضها وكانت لوحدها على جهاز من غير رقابة، بقت السوشيال ميديا تديها أفكار عن الانتحار، لحد ما البنت أقدمت فعلا على الانتحار، والموضوع بقى رأي عام في اليوكي، وبدأوا يشكلوا أنه ده في حظر معين لسن معين. ليه بقى؟ لأنه أولا الطفل المحبوس بساعات طويلة وراء الجهاز، أو الأهل ما عندهمش وقت، أو بيدوله أكتر من الوقت اللي مسموح بيه، وحنتكلم المسموح بيه قد إيه. الطفل بيحبس طاقته الجسمانية اللي المفروض يستعملها في النشاط البدني، المفروض يستعملها في الكلام في الحركة، بيبقى محبوس وراء آلة كده، وراء شاشة خلف القضبان، طاقته متخزنة، بيبدأ يبقى عنده عنف، بيبدأ يتعرض لمحتوى غير لائق، بيبدأ يفتكر ان ده الواقع ويقارن نفسه بيه، وفي غياب الأب أو في غياب القدوة بيبتدي ياخد لاعب الكورة دوت قدوة، ولو لاعب الكورة كان بيشرب مخدرات أو بيعمل أي تصرفات وسلوك إباحية أو إلى آخره، هيبتدي يتعلم منه، أو كمان البنات، فهتلاقي كأن البيت اتفتح على شارع كبير ما فيش في قيم، ما فيش اخلاق. كمان في عندنا احنا من الناحيه كسايكولوجيست بيأثر، بيعمل فقدان التركيز والانتباه، بيحصل انه بيقلد السلوكيات الغير مناسبه، بيسبب اضطرابات في النوم والاكل والسلوك، وفي اطفال بيبقى عندهم اكتئاب وبيبقى عندهم قلق وبيبقى عندهم مخاوف لانه هو اتعرض لشيء اكبر من عمره وشيء اكبر من حدث من حتى استيعابه، فبيبقى فعلا معرض على للخطر. زي قصه البنت اللي في اليوكي اللي قلتها لحضرتك، لو طفل مثلا عنده 9 سنين تخيلي بيتابع التشالنجز اللي على التيك توك، اكيد كلكم سمعتوا عنها
او بيقلد حتى مواقع. كان هنالك استقواء بولينج على هذه الطفله من خلال السوشيال ميديا، يعني خبر اشتهر على كل الدول وليس فقط بالولايات بالمملكه المتحده.
بالضبط، حتى في استراليا دلوقتي الدولة بتقنن استعمال السوشيال ميديا للأطفال في سن معين، والحقيقة ده اتجاه يحترم جدا جدا يعني، لكن احنا عايزين كمان الأهل يكون صوتهم عالي معانا عشان نحمي الأطفال دول ما يبقوش روبوتكس ماشيين على الأرض، لا يبقى عنده تفكير، يبقى بيفكر وبيفهم وبيحلل وإيه الصح وإيه الغلط، يبقى هو ليدر ما يبقاش led by، يبقى هو قائد مش مقاد وينقاد لأي حاجة وأي فكرة، ويبقى عارف إن ده الصح. نعم. وده الغلط.
دكتورة، أحب أستغل وجودك ويانا. قبل فترة يعني قرأت مقالة عن السوشيال ميديا ومخاطرها للدكتور تحسين الشيخلي، وهو أستاذ البرمجيات في الجامعة التكنولوجية في العراق وحاليا أستاذ محاضر في لندن. ووصف السوشيال ميديا تماما بأنها أشبه بالوجبات السريعة الفاست فود، وبالنتيجة هذه كما تقود إلى الترهل والسمنة، فإن السوشيال ميديا تقود إلى الترهل في العقول. وهنا أود أن أسألك، هل تعتقدين أنه هذه المعلومات المقتطفة والسريعة والريلز وغيرها تخلي الأطفال يدمنون الحصول على معلومات مبتورة، وبالتالي يغادرون الكتب والمعرفة الحقيقية؟
والله أوافق جدا على اللي حضرتك بتقوله، أضيف أنه زي الجنك فود، الجنك معلومة، المعلومة الغلط، المعلومة الخطر، بتخلي عنده مش بس يعني فكر مترهل، بتخليه أصلا جاهل مش عارف. يعني المشكلة بتبقى فين؟ يعني الجهل بالجهل، مش عارف أي حاجة عن أي حاجة، وبيبتدي يعني عامل زي الروبوتكس بيأدي هو مش فاهم. طبعا هي خطر، طبعا هي بتلغي عنده التفكير الناقد، طبعا هي بتلغي عنده عند منظومة القيم، لأنه هو بيتعرض لما هو متاح. المشكلة فين؟ المشكلة في المحتوى يا فندم، والمشكلة في الوقت، والمشكلة أنه لو أنا سمحت لابني بساعة مثلا على السوشيال ميديا، لازم على طول قدامها ساعة نشاط بدني، لازم على طول قدامها نتكلم، لازم أتناقش، طب شفت إيه؟ طب رأيك إيه؟ وابتدي أورينا مازج من الحياة اللي إحنا عايشينها مع أهله، مع الأم، مع الإخوات، مع الأقارب، إنه شوف الناس اللي بتشتغل وبتتعب المجهود بتاعها يوصلها لفين، مش الحياة الريدي ميد زي ما حضرتك قلت، الفاست فود اللي بيعرض له حياة لكجري مثلا النو تايم وفولورز وفلوجرز، وبيبتدي شوف بابا ما جابليش الساعة الرولكس، ماما ما عملتليش كذا، وبيقارن نفسه وبيبتدي بيهم، وبيبتدي بيأثر على العلاقات، وبيأثر على إنه هو أنا ليه أتعب، الحياة
ويقود للعزلة في أحيان كثيرة.
أيوة فندم،
العزلة جزر منعزلة داخل البيوت بسبب الإدمان الأطفال للسوشيال ميديا. هنا أود أيضا أن أسألك دكتورة، شلون نهدم هذه العلاقة بين النتزن والسيتزن، بين الكائن العايش بالعالم الافتراضي مثل ما ذكرتي والكائن الحقيقي اللي يعيش بين أهله؟
والله المفروض احنا يعني هنخلينا واقعيين ونقول المنع هيولد فضول، والاطفال اذكى مما نتخيل، او ولادنا، لان كمان دلوقتي احنا في استراليا، فخلينا نتكلم بشكل واقعي عن المجتمع واللي نقدر نعمله فعلا. المنع مش هو الحل، ولكن المشاركه، الرقابه، افتح حوار. يعني لو ابني بيحب لعبه معينه مثلا، هلعب معاه واشوف المحتوى فيه ايه، طب بتحبها ليه، بتعلمك ايه. هنا انا مش بمنعه ومش بفرض الرقابه، انا هنا مش بحسسه ان انا براقبك، انا بحسسك ان انا داخل العالم بتاعك علشان افهم وادور معاه على بدائل امنه. ده تدخل يكون ذكي جدا. في قواعد سهله يا فندم حطتها لنا منظمه الصحه العالميه على انه قد ايه وقت متاح للاعمار الاطفال، يعني اقل من سنتين ممنوع منعا باتا اي شاشه، ما فيش حاجه بهزار والصور ويضحكوا ممنوع منعا باتا. الشاشات كل تعرض المخ للشاشه الالكترونيه بتقتل خليه من خلايا العقل وهي من لا تعود مره اخرى. من 2-4 سنوات ساعه واحده يوميا مثلا، نص ساعه مثلا يشوف حاجه مع الاهل مع اشراف مباشر، 11 سنة ما يزيدش عن ساعة ونص يوميا بمحتوى مناسب وتحت الإشراف. من 12 ل 18 سنة لو ساعتين بحد أقصى، مع الشرط هنا توازن في الأنشطة اليومية. مهم كمان برامج الحماية يا فندم، الأهل يفتكروا دايما أنه الأكاونت واحد، الأكاونت تحت إيد الأب والأم. في برامج بتخلينا نعمل فلترة للمحتوى، نحدد الوقت ونشوف الأطفال بيتابعوا إيه، زي مثلا جوجل فاميلي لينك، زي يوتيوب كيدز، زي ان هم يقولوا خلاص الخميس والجمعه والسبت احنا ما عندناش اي شاشات خالص، احنا هنطلع للحياه، احنا هنقعد مع بعض، احنا هنخرج، احنا رايحين لاصدقائنا، احنا هندخل المطبخ نعمل whatever، هنعمل ايه مع بعض. هنا بنتدخل بشكل عملي وبنحاول نكون جزء من حياتهم بدل ما هم يكونوا جزء من العالم الافتراضي والشاشات.
معلومات جدا قيمة من حضرتك الدكتورة ريهام أبو سنة، المعالجة النفسية ومستشارة العلاقات الأسرية. شكرا جزيلا على وقتك معنا اليوم.
شكرا جزيلا دكتورة ريهام أبو سنة.
أنتم برفقة SBS عربي. أنتم برفقة SBS عربي.